إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لما حكى القرآن الكريم عن القاسية قلوبهم والمريضة في الآية السابقة أنهم يفتنون بما يلقيه الشيطان من شبه وشكوك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فالذين في قلوبهم مرض النفاق ومرض الشك والشبهة والقاسية قلوبهم، إذن الذين قلوبهم مريض المنافقون والقاسية قلوبهم الكافرون، لما حكى الله عز وجل عنهم أن الشيطان يفتنهم بما يلقي في قلوبهم من الشبه ومن الشكوك، جاءت هذه الآية لتعمم ولتجمع الفريقين جميعا بوصف الكافرين، مبينة أنهم مستمرون ودائمون على الشك وعلى الريب فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن يدركهم الأجل وإلى أن تقوم الساعة أو تقوم ساعتهم. فقال سبحانه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، والضمير في منه يعود إلى القرآن المفهوم من السياق، وقيل منه يعود إلى ما يلقيه الشيطان في قلوب المريضة قلوبهم والقاسية قلوبهم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، والمرية يعني الشك والريب. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. في الآية الكريمة إذن تتحدث عن الحالة النفسية للكافرين عموما، وأنهم يعيشون في حالة من الريب ومن الشك فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو في هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فشكهم فيه مستمر معهم لا يزول إلى أن ينتهي بانتهائهم أو بانتهاء الدنيا. ولا يزال الذين، لكلمة يزال فعل مضارع يدل على الحدوث والتجدد، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني هذا هو دأبهم وهذه هي صفتهم، أنهم في شك من أمر هذا الرسول. فالله عز وجل يحدثنا ويخبرنا عن نفوس الكافرين بالقرآن الكريم، وأن نفوسهم مترددة في قبوله ورفضه، لأن الشك استواء الطرفين، إذا كانت النسبة 50-50 فهذا يسمى شكا، أما إذا زادت النسبة على 50 وكانت الأغلب فالغالب يسمى الظن الراجح، وإذا تكون نسبته قليلة يسمى الوهم. والأمر الآخر الذي تكون نسبته صحيحة وعليه حجة ودليل، وهو اليقين، وهو العلم اليقيني. والمؤمنون بحمد الله سبحانه وتعالى موقنون ومؤمنون بأن هذا القرآن من عند الله، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وبأن الساعة آتية لا ريب فيها، وبأن هناك جنة وهناك نار. أركان الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أمور لا تقبل الريب ولا الشك ولا التردد، فكل مؤمن يجب أن يعتقد اعتقادا جازما بحقيقة هذه الأمور. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى وطريقا لمن؟ للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان لا يقبل الشك ولا يقبل التردد، بل يجب أن يكون مصحوبا باليقين الجازم الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، بعكس الكافرين فهم شك، ومع ذلك هم شك، يعني عندهم نسبة من الاحتمال، يقول احتمال يكون صحيح، ممكن أن يكون هذا القرآن صحيحا، لكن ممكن أن يكون غير صحيح، فهذه النسبة الاحتمال أن يكون صحيحا لا تنفعهم، لأنهم شاكين في حقيقته. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، لا يزالون على هذه الحال، وما دام أنهم لا يزالون شاكين فيه ومرتابين منه فهم شاكون وفي نفس الوقت مشككون. فهذا الشك الحاصل بقلوبهم ونفوسهم هم يظهرونه ويحاولون أن يشوشوا على المسلمين وعلى الناس في رفضهم وابتعادهم عن الإيمان بهذا القرآن العظيم. فما دام أنهم شاكون فهم مشككون، ولذلك هم يشككون في وحدانية الله، ويشككون في رسالة رسول الله، ويشككون في نسبة القرآن. وتسمعون هذا يعني في كل وقت وحين، والقرآن الكريم أخبر وخبر الله صادق أن هذا الأمر سيستمر إلى أن تقوم الساعة. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، لا يزالون في شك حتى تأتيهم الساعة، لا يزالون على هذه الحال. وهذا تحذير للكافرين من هذه الحال، وأن من وفقه الله تعالى للإيمان وخرج من الكفر إلى الإيمان زال عنه الشك وحل محله اليقين. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، هذه الغاية، هذا الشك سينتهي ومغين بغاية وهي إتيان الساعة. ولا يزال الذين كفروا في مرية من هذا القرآن حتى تأتيهم الساعة بغتة، حتى تأتيهم الساعة بغتة. ومعنى هذا أنه حينما تأتي الساعة بغتة ويتحقق هلاكهم يبقى عندهم الشك أو يزول؟ الشك يزول، ولا يزال الذين كفروا في مرية وشك حتى تأتيهم الساعة. فإذا أتتهم الساعة بقي الشك أو لزال؟ زال الشك وحل محله جنو اليقين. وحينئذ ينفع هذا اليقين أو لا ينفع؟ لا ينفع، لا ينفع هذا اليقين، لأنه بعد فوات الأوان، كما قال الله عز وجل في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ماذا يقال له؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها مثل الدبة وشاهد يشهد عليها. ماذا يقال له؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن ترى الأمور على حقيقتها، ترى الأمور كما هي، زال الشك وزال الريب وجاء اليقين، ولكنه لا ينفع. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. حتى شو واحد يطفي هذا؟ حتى تأتيهم الساعة بغتة، حتى تأتيهم الساعة بغتة. الساعة، ما المراد بالساعة؟ يعلمون بالغلبة على قيام الساعة، الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة. والساعة لا تأتي إلا بغتة، كما قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. الساعة لا تأتي إلا بغتة، سواء ساعة العامة ولا ساعة الخاصة. الساعة العامة هي فناء الدنيا، والساعة الخاصة هي موت الإنسان. يحتاج واحد منك يستطيع يعرف فوقاش غادي يموت، وما هي الدقائق الأخيرة التي تعقب خروج روحه. فهي تأتي بغتة، فجأة تكون مفاجئة، لا يستطيع الإنسان أن يحدد بالضبط متى تخرج الروح، ولا يستطيع الإنسان أن يحدد بالضبط متى تقوم الساعة. وإن كانت هذه، الله عز وجل جعل الساعة علامات صغرى وكبرى، لكن العلامات لا تدل على وقوع الحدث، هي علامات على القرب وليس على الوقوع. يعني هي علامات على قرب قيام الساعة، ولا تحدد وقتها بالضبط. وقتها بالضبط لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك كأنك حافي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمارتها، علامتها. نعم، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. هذه من علامة الساعة الصغرى وهي موجودة. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. إذن الساعة قيام الساعة، وهناك من المفسرين من قال: موت الإنسان، لأن من مات فقد قامت قيامته. إذا أدرك الإنسان الأجل فقد قامت قيامته، خلاص له بالنسبة له انتهت، قامت الساعة بالنسبة له، فقد قامت قيامته. وحينئذ يعرف الحقيقة كما هي، ويظهر له صدق ما كان يكذب به. قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. بغتة يعني فجأة بدون سابق إنذار، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وهذا العذاب الذي يكون في هذا اليوم العقيم هو نفسه يوم القيامة. هناك زمن الحدث وهي قيام الساعة، وهناك الحدث وهو العذاب. هناك زمن الحدث وهو قيام الساعة،
هذا الوقت ديال قيام الساعة، هذا هو الزمن ديال الحدث، والحدث هو هذا العذاب. ويأتيهم عذاب يوم وصفه الله تعالى بأنه عقيم. والعقيم في اللغة العربية هو الذي لا يولد له من الرجال أو النساء. وأصل العقم في اللغة المنع، رحمك الله، أصل اللغة، أصل المنع في اللغة، أصل العقم في اللغة العربية هو المنع. يعني الرجل يمنع الولد، لا يكون له ولد، والمرأة تمنع الولد. والعرب كانوا يستعيرونه ويستعملونه في الشؤم، لأنه يرون المرأة التي لا تلد مشؤومة، فكانوا يستعملونه في الشؤم. إذن العقيم هو الذي لا يكون بعده شيء، ويوم القيامة هو يوم عقيم لأنه لا يأتي بعده يوم، هو اليوم الأخير. وإذلك قال مجاهد وقتادة وغيرهما: يوم لا ليل بعده. هذا اليوم ليس بعده ليل. نعم، يوم القيامة لا، انتهت الحركة الزمنية الموجودة في الدنيا، انتهت بيوم القيامة. يوم لا ليل بعده، فهو يوم عقيم. وأيضا كما قلنا العقم يوم عقيم، يعني يوم اليوم الذي يكون فيه شر. هذا أيضا استعمال اللغة العربية، كان يستعمل في العقيم هو الذي لا يأتي بخير. العقيم هو الذي لا يأتي، كما وصف الله الريح ريحا عقيم، أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد: إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. والريح العقيم سميت عقيم لأن الريح حينما تنفخ تتحرك، ماذا يرجو الناس منها؟ أن تأتي بالسحاب وتأتي بالأمطار، فهذا هو الخير الذي يرجى منها. فإذا لم تأتي بخير فهي عقيم، فكيف إذا جاءت بعكس الخير وهو الشر؟ إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. إذن فهي ريح عقيم. إذن وصف الله تعالى هذا اليوم بأنه عقيم، وهو يوم عقيم وعسير وشديد على الكافرين. ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يعني ماذا ينتظر هؤلاء؟ لا ينتظرون إلا ماذا ينتظر الكافر؟ ينتظر هذا، قيام الساعة أو العذاب. أسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولذلك قلنا بأن هذا تحذير، تحذير شديد للكافرين من الاستمرار على هذه الحال. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ثم قال سبحانه: الملك يومئذ لله. وهذا ما يدل على أن هذا اليوم العقيم هو يوم القيامة، لأن قال عز وجل: الملك يومئذ لله. يومئذ، يومئذ تنوين العوض، يومئذ تأتي يوم الساعة، أو يومئذ يوم اليوم العقيم. الملك يومئذ لله، الملك يومئذ في ذلك اليوم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فالملك لله عز وجل في كل وقت وكل حين، وليس في ذلك اليوم فقط. الملك لله في الدنيا وفي الآخرة. لكن القرآن الكريم خصص الملك وحصره في الله عز وجل، الملك لله وحده في ذلك اليوم، لأن في الدنيا هناك من يتسمى بالملك، وهناك ملوك في الدنيا أعطاهم الله تعالى الملك في داخل مملكة، في مملكة الله عز وجل، في باطنها أعطاهم الله تعالى الناس بعد أعطاهم الملك، ولكنه ملك مؤقت وملك زائل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك يومئذ لله، يومئذ لله وحده، كما قال في سورة الفاتح مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لأن هناك في ذلك اليوم لا يتسمى أحد بالملك. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك الحق يومئذ لمن؟ للرحمن وحده سبحانه وتعالى. إذن في ذلك اليوم الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الملك في الدنيا والآخرة، لكن في ذلك اليوم ليس هناك أحد يسمى بهذا الاسم، لا فيه ما فيه أبدا. الله عز وجل وذلك ينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ لله، يومئذ لله عز وجل، فهو الملك، والملك هو الذي يحكم، الملك هو الذي يحكم. لا يمكن أن يكون ملكا وهو لا يحكم، لا يحكم يعني ملك 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 سوري، لا مش ملك هذا، كما هو الشأن الآن في أوروبا مثلا، في بلجيكا وهولندا وبريطانيا ومجموعة من الدول، يعني الملك لا يحكم، هذا ليس ملك. فالملك هذا على الصورة وصفي، غير الكادر معلق في الحيط وصفي، الملك هو الذي يحكم. ماذا هو الملك؟ الملك هو الذي يكون له الأمر، يأمر وينهى وتنفذ أوامره ويسمع إلى توجيهاته، هذا هو الملك. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالله عز وجل هو الذي سيحكم بين الخلائق. إذن هناك محكمة يوم القيامة، ويتولى هذا الحكم الله عز وجل، ملك الملوك سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم بين الناس، يحكم بينهم. وقوله تعالى يحكم بينهم يوحي بأن هناك متخاصمين، أحدهما ظالم والآخر مظلوم، أو أحدهما على حق والآخر على باطل، لأن الحكم يقتضي هذا، المحكمة يحكم بينهم. إذن هناك متخاصمين ومتنازعين، أحدهما على حق والآخر على باطل، فالله عز وجل هو الذي سيتولى الحكم بينهم سبحانه وتعالى. ويوم القيامة محكمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا بطبيعة الحال، المحكمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات، يعني يحتاج إلى أن من يدعي عليه أن يأتي ببينة وأن يأتي بشهود، وإلا فعليه اليمين، وأن يحتاج إلى محامي، وأن يستعمل وسائل كثيرة ويرشي الشهود، يعطيهم رشوة ليشهدوا له بطبيعة الحال، ويستطيع أن يستعمل أيضا يعني سلطته الزمنية بحيث ينقض الحكم ويستأنف ويذهب إلى النقض، وهكذا يتلاعب بالزمن. أما يوم القيامة فالله عز وجل لا يحتاج إلى شاهد ولا إلى بينة، لأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى سلطة تنفذ ما سيحكم به، لأن في الدنيا هناك السلطة التشريعية، يعني القاضي يحكم، الحكم عندك وشكوه ينفذوه. تحتاج إلى سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ هذا الحكم، أما الله عز وجل فهو الذي يتولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، ولا يمكن الإنسان أن يتلاعب يعني يوم القيامة في التقاضي، أن يلعب أو يزور أو يكذب، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. الملك يومئذ لله يحكم بينهم بحكمه العدل سبحانه وتعالى، يحكم بينهم. وحينما يحكم الله تعالى بين الناس، فوجود هذه الحكومة يقتضي أن هناك محكوم له ومحكوم عليه بطبيعة الحال. وجود المحكمة يقتضي محكوم له لصالحه ومحكوم ضده عليه. وهو ما بينته الآية اللي بعد منها، يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هؤلاء هم المحكوم لهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، وهؤلاء هم المحكوم عليهم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، حتى هذا المحكوم لهم، خصهم بالذكر لهذه الصفات، وهم دخل في قوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن خصهم القرآن بالذكر لبيان هذه الميزة، ميزة الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، يحكم الله لهم بأنهم كانوا على الحق، لأنهم آمنوا بقلوبهم وصدقوا وتيقنوا وعملوا بجوارحهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هؤلاء حكم الله لهم بأنهم هم الذين كانوا على الحق، وبأنهم أهل لأن يتبوأوا هذا النعيم، نعيمة جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، عذاب مهين، إهانة البدنية والإهانة النفسية، يعذبون بدنيا ويعذبون نفسيا، وهذا غاية العذاب، الإهانة بالعصا للبدن والإهانة للنفس، وهذا غاية العذاب. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم قال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذين هاجروا في سبيل الله، هؤلاء أيضا هم خصوم لي، وإن كان سببا لخروجهم من ديارهم واعتداء عليهم فحكم الله لهم، فامتازوا وفازوا بهذه الصفة ألا وهي الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى، تركوا المال وتركوا الأولاد وتركوا الأهل وتركوا الديار وخرجوا نصرة لدين الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله وخرجوا من ديارهم في سبيل الله، فإذا قتلوا في المعركة في الجهاد أو ماتوا حتف أنفهم على فرشهم بدون قتال، في كلتا الحالتين هم مأجورون، كما قال تعالى في آية أخرى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. والذين هاجروا في سبيل الله، في سبيل الله بهذا الشرط، تكون هجرتهم في سبيل الله لا لهدف آخر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، إنما الأعمال بالنيات. هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا، وهذا الظاهر أن هذا القتال هو في الجهاد في سبيل الله، ثم قتلوا أو ماتوا بدون قتال ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. هاجروا في سبيل الله، فالهجرة في سبيل الله شيء عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالإنسان يفر بدينه، هذا من أعظم الأعمال، ويخرج مجاهد ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن يجاهد في سبيل الله هذا أيضا من أعظم وأفضل الأعمال. الذين هاجروا في سبيل الله، هاجر في سبيل الله وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإذا قتل فهو مأجور، وإذا مات فهو مأجور، وإذا انتصر فهو مأجور، فله إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ومثل هذه الآيات اللي كتكلم على الهجرة وكتسمع على الجهاد في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله، هي اللي كتغري الشباب بالخروج بالذهاب إلى أي بلد يسمعون فيه الجهاد، يعني يذهبون إليه ويسيرون لأكي ينالوا هذا الأجر وينالوا هذا الثواب، ولكن ينسون أن هناك ضوابط لهذا الجهاد، هناك قواعد وهناك قوانين لهذا الجهاد. فالجهاد العلماء تكلموا على الجهاد، هناك جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية. الجهاد فرض العين في حالتين، الحالة الأولى إذا هاجم العدو بلدا مسلما، إذا هاجم العدو بلدا مسلما فهنا يجب على أهل البلد أن يجاهدوا جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا، فإن عجزوا فعلى أقرب الناس إليهم، الناس اللي أقرب لهم الجيران ديالهم هم اللي واجب عليهم باش يحموه باش ينصروهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وهكذا هذا النوع الأول ديال الجهاد، جهاد اللي كيكون هجم عدو على بلد مسلم، فيجب على أهل البلد أن يواجهوه وأن يقاتلوه، فإذا لم يستطيعوا فيجب على من كان أقرب إليهم. فمثلا إذا أخذنا سوريا، فسوريا يجب على أهل سوريا أن يقاتلوا هذا الظالم أو هذا العدو أو ما أو سميه ما شئت، فإذا عجزوا فعلى أهل جيرانهم تركيا والعراق ولبنان وكذا. لكن احنا كنجبروا الآن العالم الإسلامي كامل عامر بالسوريين كيسعوا في الجوامع، والشباب صغار يعني حديث السن يذهبون إلى سوريا ليجاهدوا. إيش معنى هذا الجهاد هذا؟ وما بقاش الآن مقصور على الذكور بل حتى على الإناث، أكثر من حالة بنات صغار حديث السن 14 عام كيمشوا قال لك يجاهدوا في سوريا، شيء غريب جدا يعني. بينما في الإسلام الجهاد يعني مطلوب كما قلنا، لكن على من؟ على الرجال ولا على النساء؟ على الرجال دون النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة عن جهاد المرأة قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمرأة اللي بغت جهد تمشي تحج وتعتمر، هذا هو. ففي الغريب يعني قريت ماشي بزاف كاين جوج الحالات، واحد الحالة بنت قال لك في عمر ديال 14 عام مشات من فرنسا حتى العائلة ديالها سمعوا أنها في وصلت لتركيا وبعدين دخلت لسوريا إلى آخره. بعد أسبوع دوك يتصلوا بالهاتف شي واحدين كيخطبوها، قال لك اتصلوا جوج، واحد كيتكلم بالعربي واحد كيتكلم بالفرنسوية، كيسمع العائلة ديالهم قال لك يطلبوا لي ديال البنت هذه كيخطبوها. أم المساكين العائلة يعني الله أعلم بالحالة ديالهم، يعني فقدوا فلذة كبدهم وضاعت منهم البنت ومشات لهذا الغابة ديال الأغوال، وبعدين كيطلبوا قال لي شي واحد قال لهم لا يجوز الزواج في التليفون، يعني كيف تليهم يعني قال لهم زمان غير زوجوا هنا راه الزواج جائز في التليفون يعني. شي واحدة أخرى يعني خرجة في المطار العائلة ديالها باللغو عليها وشدوها البوليس قبل ما تغادر المطار. يعني شكون اللي هذيك كيقوم بالغسل ديال المخ ديال هاد الشباب هادو؟ هناك ناس يعني من وراء هذا يقومون بغسل المخ ديال هاد الشباب هادو باش كيقنعوهم بأهمية الذهاب إلى. فاحنا قلنا العلماء كالجهاد من الجهاد مشروع، والإسلام جاء بالجهاد لا ينكره أحد، لكن هناك جهاد نوعان، جهاد الدفع، وهو هذا كما قلنا إذا هاجم العدو بلاد المسلمين فيجب على المسلمين في أهل البلد أن يقاتلوه، إذا عجزوا أن يعينهم من هو أقرب إليهم، وهكذا بالامتداد. الحالة الثانية أن يعلن الأمير الحاكم الشرعي للمسلمين الخليفة أن يعلن النفير العام، أن يدعو الناس فإذا أعلن خليفة مسلم حاكم مسلم الناس للجهاد فيجب أن يستجيبوا، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لا لا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم من الحياة الدنيا من الآخرة. هذه هي الحالة ديال الحالة الأخرى ديال الحاكم المسلم. وثم أن الجهاد لا يكون إلا تحت قيادة شرعية حاكم مسلم، الجهاد ما يكونش فوضى، وإلا هذا قد يعود بالمضار. يعني هاي هذه النتائج، المضار والنتائج السلبية ديال هذه التصرفات الهوجاء تعود بالضرر الكبير على المسلمين وعلى هؤلاء الشباب بالخصوص. ثم إن اللي عنده الوالدين ديالو، العلماء متفقين على أن الإنسان ما الإنسان لا يجاهد إلا بالموافقة للوالدين حتى يأخذ الإذن من الوالدين ديالو. صعب جاء رجل إذا يجاهد قال هل لك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فاستفاد من العلماء على أن يأخذ إذن الوالدين لمن أراد أن يجاهد، أن يكون هناك أمير وأن يكون هناك إذن الوالدين، وأيضا أن تكون متوفرة فيه الشروط، هو نفسه الإسلام والبلوغ والذكورة والكفاءة وما إلى ذلك من الصفات. وإذا كان أيضا مدين عليه ديون لا يجوز له أن يذهب حتى يستأذن في الدائن دياله. يعني قل له اسمح لي باش منه، وهذا كاين شي واحد كيسلو شي حاجه ما عندوش حق يسافر حتى يستأذنوا، حتى الحاج ما يمشيش حتى يستأذنوا. نعم كثير يغفل الناس عليها، لان راك عليك ديون خصك تخلص نتاع الناس، ما عندكش حق تسافر حتى تطلب من هذا الانسان اللي كيسلك تقول واش اسمح لي نمشي ولا ما نمشيش، ربما ما ترجعش ويضيع في الحق ديالو ولا لا. ولذلك خصك نعم. اذا الجهاد ماشي فوضى، والجهاد كيكون بعد تكوين، لأن الجهاد لإعلاء كلمة الله ماشي قتال حمية ولا عصبية ولا انتماء لطائفة معينة ولا ولذلك قلت بأن الأمور فوضى في هذا المجال. يعني هناك ناس كيجيو يقرأوا النصوص ديال القرآن والنصوص ديال الحديث غدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، صافي كيشبر شكرا ديالو كيمشي. أصحاب الدعوة كيستعملوها للخروج في سبيل الله، وهذو كيستعملوها للجهاد، ولكن والشروط حتى واحد ما كيطبق الشروط المطلوبة التي أمر بها الشرع. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. الرزق الحسن، العطية الحسنة، والرزق الحسن هو المفسر من بعد لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وهو الجنة، هذا هو الرزق الحسن. هناك من عمم بين الدنيا والآخرة. الرزق الحسن في الدنيا يعني سيكون ترك وطنه وترك أرضه وترك أهله وعشيرته، فالله تعالى يعوضه. هذا ما حصل للمهاجرين الأولين حينما هاجروا والتحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا المال والوطن والأول وكذا، ما مرت أيام قليلة حتى أغناهم الله سبحانه وتعالى وأصبحوا من الأغنياء في الدنيا وفي الآخرة، يكرم الله تعالى بالنعيم. نعم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. وفي هذا نافع هو الذي قرأها مدخل، وقرأ الباقل مدخلا، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. والمدخل هذا أو المدخل الذي يرضاه الإنسان هو الجنة. وإن الله لعليم حليم، عليم بمن يستحق هذه المرتبة ومن يستحق هذه المنزلة ومن يستحق هذا النعيم، حليم بعباده سبحانه وتعالى لا يعجل لهم العقوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كما نسأل الله تعالى أن يبارك للعريسين، وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما بخير، وأن يصلح شبابنا وذريتنا. اللهم اهدي شبابنا، اللهم أصلح أولادنا وذريتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.